مذهب اللي بيرى ان دقيق العيد انه في حقيقته يعود الى الاكتفاء او يعني في اجزاء الضربه الواحده. لكن في مقابل ذلك بقى، في مقابل مذهب مالك، هناك مذهب الشافعي. لا، مذهب الشافعي يرى انه لابد من ضربتين، ضربه للوجه وضربه لليدين. يبقى ضربه لليدين وضربه للوجه. طيب الحديث هو امامنا بيدل على ضربه واحده، من اين ايها الامام اتيت بدليل الضربتين؟ قال: لحديث ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين. الله، الحديث يعني ينص على الضربتين. قال: بيعقب ابن دقيق العيد بيقول ايه؟ الا انه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله الا ولا يعارض مثله بمثله. يعني أتى بحجة الإمام الشافعي وهو حديث التيمم ضربتان، ثم قال: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة. يعني حديث التيمم ضربتان لا يقاوم حديث إيش؟ ضربة واحدة، اللي هو حديث الباب بتاعنا، لا يقاوم. طبعا إحنا عمدة الأحكام الحديث متفق عليها، يعني بلغت الدرجة القصوى من الإيه؟ من الصحة. فبيقول حديثك يا أيها الإمام الشافعي لا يقاوم حديث الباب، أصح حديث الباب أصح. فلا فما نيجي نعارض حديث أو نقاوم حديث، لابد يكون فيه يعني لا يقاوم الشيء إلا بمثله. لا تأتي بحديث ضعيف تقاوم به حديث صحيح، أو حديث أقل صحة تقاوم به حديث أكثر صحة. فكأن ابن دقيق العيد هنا بإيه يعني، هذا نوع من الرد الضمني من ابن دقيق العيد على مذهب الشافعي، رغم ان هو احنا يعني احنا عارفين. شوف هنا بقى، هنا ابن دقيق العيد بقى هنا يعني هو كان هو مالكي وشافعي ايضا، لكن هو بدأ مالكيا، كان مالكيا ثم بعد ذلك تمذهب بالمذهب الايه الشافعي، لكن هذا لا يمنعه من انه يعني ان رأى الامام مالك يعني المذهب المالك اصوب في بعض الامور بيعود للامام مالك او مذهب المالكي. يعني هنا كأن ابن دقيق العيد يميل الى مذهب المالكي، لانه بيرد على دليل الشافعي. فهنا يعني يستشعر من ذلك انه يرى ارجحية مذهب المالكي او يقدم مذهب المالكي. طيب الفائدة الخامسة، قوله: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه، لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب، هذا في هذه الرواية، وفي غيرها ثم مسح بوجهه بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب. الله، ده الترتيب في التيمم: اليدين ثم الوجه، ضربة ثم اليدين وبعدين الوجه، أليس كذلك؟ طيب احنا عندنا في الوضوء أيهما أسبق، الوجه أم اليدين؟ الوجه. يبقى في التيمم اليدين سابقين للوجه، لكن في الوضوء الوجه سابق للإيه؟ لليدين. طيب ما الاستدلال الذي يمكن أن نخرج به إذا كان التيمم بديلا عن الوضوء ولم يحدث الترتيب الذي موجود، اللي هو موجود في الوضوء، الوجه ثم اليدين؟ فماذا يدل ذلك؟ ماذا يمكن أن نفهم من ذلك؟ يقول ابن دقيق العيد هو بيجيب: فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق. يبقى ده في النهاية يعطينا دلالة نهائية هي إيه؟ إذا كان في حالة التيمم الترتيب مشي كده، اليدين ثم الوجه، ده في رواية بتقول ثم كمان، مع أن الرواية التانية بتاعتنا فيها الواو، والواو لا تقتضي الترتيب، لكن هو بيقول في رواية أخرى بتقول ثم. يبقى في التيمم اليدين ثم الوجه، يبقى ومع أنه في الوضوء، مع أنه بدلا من الوضوء والوضوء الوجه، يبقى ده يعطينا دلالة نهائية ويعني استدلال محصلة نهائية على أنه الترتيب مش واجب، ليس واجبا لا في التيمم ولا في الوضوء. هذه من استدل. وطبعا الذين قالوا بعدم الترتيب من؟ الأحناف، الحنفية قالوا بعدم الترتيب لا في التيمم، لم يجيبوا الترتيب لا في التيمم ولا في ولا في يعني في التيمم ولا المبدل منه ولا في الوضوء، لا في التيمم ولا في الوضوء. هذا هو مذهب الحنفية. يعني الرواية بتاعت يعني التيمم وكونه دليلا على عدم الترتيب يفيد من؟ مذهب الأحناف الحنفية. ما شاء الله احنا قاعدين اهو، الشافعية مرة يمدونا بحاجة، والمالكية والأحناف كلهم حاضرين، وكلهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتبس، أو 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 كلهم يعني آخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من عند رسول الله ملتمس وآخذ منه صلى الله عليه وسلم. يبقى المذاهب كلها فيها يعني أنوارها، وفيها قوتها الدلالية، وفيها حجيتها، وفيها الجهد العظيم الذي بذله أئمتها ورجالها على مدار سنين طويلة، لكل مذهب علماؤه وطبقات المذهب وفضلاؤه ومحرريه ومنقحيه والذين يعني جمعوه ونقلوه. أيضا النقل، المذاهب نقلة، حتى النقل في المذاهب دي مسألة، يعني انت المذاهب بتنقل أيضا، فعملية كبيرة جدا، المذاهب دي عملية ضخمة ورهيبة جدا، تمت على مدار مئات السنين، وفيها تنقيح وترتيب والقول المعتمد يعني وفيها المعتمدون من وأركان المذهب وفضلاء المذهب والعمدة في المذهب، مسألة يعني كبيرة جدا، واخد بالك؟ فإياكم من حد يعني إيه، لأنه ظهرت نابتة في هذا العصر يعني تقلل من قيمة المذاهب للأسف الشديد، وتقول نحن رجال وهم رجال ونأخذ من حيث أخذوا، وهذا الكلام اللي هو غير مبني على حيثيات سليمة وقوة علمية حقيقية اجتهادية تستطيع بها أن يعني تكون لك أهلية في مقابل أهل المذاهب. لكن ناس ظهروا طبعا المذاهب دي، ده قالوا المجتهد المطلق لن يعني المجتهد المطلق يحتفظ بها أئمة المذاهب الأربعة، كل المجتهدين بعدهم مقيدين، لأنه المجتهد المطلق هو الذي يضع الأصول ثم يبني عليها الفروع، ولم يفعل ذلك إلا أصحاب المذاهب الأربعة، هم اللي وضعوا الأصول ثم بنوا عليها الفروع. لكن في حد أتى بأصول جديدة وبنى عليها فروعا، يبقى كل اجتهاد بعدهم هو اجتهاد مقيد في نهاية الأمر. فناخد بالنا ونعرف قيمة هؤلاء الناس اللي تراقلنا فقها عظيما يعني وتحريرا عظيما نستفيد منه حتى اليوم. طيب السادس، قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب احمد. احنا قلنا انه في التيمم يعني كده كده، المذاهب اغلب المذاهب على انه الى المرفقين، الى المرفقين تماما كالوضوء، يعني الوضوء الى المرفقين، لكن مذهب احمد يكفي الى الكوعين، هؤلاء هم الكوعين، فيكفي الكفين فقط، كفين فقط، واخد بالك؟ ده مذهب أحمد. أما مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. وفي حديث أبي جهيم أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ما على الجدار فمسح بوجهه ويديه. طيب فمسح بوجهه ويديه فتنازعوا. فإن مطلق هنا هذا الخلاف بين أحمد مذهب أحمد وبقية المذاهب مبني على إيش؟ مبني على أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين؟ الكفين يعني الحد هنا. مطلق اليد يدل على الكفين أم على الذراع أم على الذراعين أم إلى باطن الإيه؟ الإبط. إلى الإبط. يبقى عندنا ادي اليدين هنا او ولا هنا ولا هنا. فاللي هيقول اليدين الى هنا هيقول مسح بوجه يديه هيكتفي بالايه بالكفين. واللي هيقول الى الذراعين سيقول لابد من وصولهم الى المرافق. والقول ان هم يصلوا الى الاباط ده قول يعني ضعيف ضعيف. لكن اقواهم الذي قال الى المرفقين. هذا هو وهذا نص الآية وأيديكم إلى المرافق. يبقى فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى العضو إلى الإبط. فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما. اللي بنوا على الكفين بنوا على قوله تعالى فاقطعوا أيديهما. أيديهما أطلقت الأيد اليد على الكفين. وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه. والذي في الصحيح في رواية وردت مسح وجهه وذراعيه. الرواية دي وذراعيه هتحسم الايه الخلاف هذا. يبقى وذراعيه يبقى لابد ان يكون الى الايه المرفقين. لكن جه ابن دقيق العيد عقب وقال لا والذي في الصحيح ويديه. والذي في الصحيح مع ان وذراعيه فعلا هو اغلب المذاهب وهيكون ده دليل بقى حاسم وننهي الموضوع. لا ابن دقيق قال لك لا اللي في الرواية مسح وجهه وذراعيه. خد بالك هنا هنا الشغل العلمي والبراعة العلمية والأمانة العلمية هي كده. ان انا هو يرى انا متأكد وقطعا من خلال الكلام ابن دقيق العيد يرى انه فعلا لابد ان يكون التيمم الى المرفقين. لكن بيأتي بها بالأدلة من مصادرها السليمة الدقيقة مش يجي يعني ياخدها من اي دليل. لا هو لا هو يرى اليدين واليدين الأصل فيها والأغل المغلف فيها أنها للمرفقين في اللغة إلى المرفقين. وهناك أدلة كثيرة بيبني عليها. بس ليس إنه إن هناك رواية وذراعيه وهي دي اللي بنوا عليها إلى المرفقين. لا الرواية هذه عنده ليست قوية وضعيفة وليست الصحيحة. وإنما الصحيحة أنه مسح وجهه وذراعيه. وبالتالي كون التيمم إلى المرفقين وفي وإلى الذراعين هذا أتى أو يراه ابن دقيق من العيد من أدلة أخرى وليس من خصوص هذا الدليل. وليس يعني وهذه هي يعني هذا هو الإنسان الراقي الذي لا يتعصب. المتعصب يجعل يستدل بما هو ليس بدليل ليس بدليل ويستدل به يقول لك هو هذا هو الدليل. لا هو ليس دليل. لكن الإنسان الذي لا يتعصب والمنصف يأتي بأدلة. بس هذه الأدلة فيها قوة الحجية إلى درجة أن تكون دليلا. مش تيجي برواية بقى ليست الصحيحة وتقول هي دي وده دليلي وخلاص وتحسم الأمور بهذا الشكل. لا هذا طبعا فيه قدر من عدم الإنصاف. وإنما الإنصاف أن تأتي بالدليل من مصادره ومن يعني من حيثياته الصحيحة من الحيثية الصحيحة من الحجية من مصدره الصحيح من مخرجه الصحيح. الدليل تخرجوا الإخراج الصحيح، يخرج التخريج الصحيح وليس تخريجا فقط يتوافق مع أذهب عليه رغم ضعفي. تمام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث المهم المتعلق بالتيمم، والذي عرفنا فيه حتى كيفية التيمم وحكمه وجميع ما يتعلق به. طبعا احنا بالإضافة للنواحي الأصولية واللغوية والكلامية احنا بنستفيد فقه، والفقه طبعا في النهاية هو المقصد النهائي. خد بالك، الفقه هو المقصد النهائي، أن تعرف الأحكام الفقهية. فليكن هذا ديدنك أو هذا مقصدك النهائي، أن أنت أيضا يكون عندك يعني نصيب من معرفة الأحكام الفقهية حتى تعمل، لأنه كمان الأصل النهائي بقى أو المقصد النهائي هو العمل بما نعلم. ومن علم بما عمل بما علم، من عمل بما علم ماذا؟ ورثه الله علم ما لم يعلم. والإمام الغزالي بيقول إيه؟ علم بلا عمل، علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. علم بلا عمل جنون، واحد بيعلم وخلاص ولا يعمل جنون. ايه فائدة العلم؟ فائدة العلم في العمل. فعلم بهذه صيغة الإمام الغزالي، علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون، لأنه ستكون هناك جهل فتعمل عملا غير سليم. العمل سيكون غير سليم وغير متوافق مع القواعد العلمية، وبالتالي العمل هيبقى باطل لأنه بلا علم. يبقى لا يكون يعني كأنه هباء منصورة، كان هدر لأنه بلا علم. فهتصلي والصلاة بتاعتك لن تكون صحيحة، لأنك أنت لا تعرف ضوابط وشروط ومحترزات وأركان الصلاة يعني وأصول الصلاة. لا تعرف أصول الصلاة، يبقى هتصلي صلاة مش هتبقى صحيحة. يبقى وعمل بلا علم لا يكون، أي لا يصح يعني، أو لا تحصل له السلامة والوجود الحقيقي الفعلي الذي يجزئك ويجعلك غير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ هل هناك أي سؤال في؟ تفضل. لا، هذا الكتاب ليس للطالب المبتدئ، هذا ما بعد المذاهب. واحنا قلنا في أول مرة يعني جينا هنا وبدأنا الدروس، قلنا انه هذا الكتاب الذي يعني الشيء المنطقي او الشيء يعني الحالة السليمة لدراسة هذا الكتاب حتى تؤتي ثمارها وتكون وتؤسي المقصود منها، ان انت تكون انتهيت من دراسة المذاهب. لازم تكون انتهيت من دراسة المذهب اصلا، وبالتالي تكون انتهيت على الاقل من مذهب من احد المذاهب الاربعة، درسته دراسة كاملة، ثم بعد ذلك تدرس هذا الكتاب. وقلنا احنا هنعتبركم انتوا ازهرية، انت يعني كلكم درستم احد المذاهب وانتهيتم منها، والمفروض انتوا كل واحد منكم له مذهب يعني درسه ولو على سبيل الاجمال، مش على سبيل التفصيل، درسه ولو على سبيل الاجمال. وبالتالي الخطوة التالية هذا الكتاب. الكتاب ده لا، هو الكتاب ده بيتكلم عن عالم الأدلة، هذه واحدة. وطبعا المذاهب الدراسة في المذهب لا يلزم منها الأدلة. المذهب انت المبتدئ بيدرس المذهب، عاوز الأحكام، بأدلة أو بغير أدلة. الأدلة هتفرق معاه إيه؟ هو مجتهد عشان يقعد يطلع على الأدلة؟ لا، هو عاوز الحكم. فالمبتدئ يكفيه الحكم والمذهب عشان حتى يعرف المذهب ثم يعمل به. أما الدخول في عالم الأدلة ده، دي مرحلة تالية بقى، إن أنت يعني تعرف المذهب بدليله، هذا المذهب يستدل بكذا أو بكذا، هذه مرحلة أعلى علمية، أعلى من مجرد الابتداء. إن أنت بتعرف كيف يستدل، إحنا هنا بنعرف كيف يستدل المذهب على مذهبه، نحن لا نرجح. وابن دقيق العيد ما بيرجحش، غالبا لا يرجح، بيترك المسألة مفتوحة، انظر أنت وتأمل. فهو بيفتح لك الطريق وبيديك قواعد، هنا بيفيدك بقى، يعني بيعطيك حصيلة من القواعد الأصولية واللغوية التي تجعلك تتأمل في الأدلة. بس التأمل اللي هو وصول لمرحلة الاجتهاد ده لا، احنا بنعرف كيف استدل أهل المذاهب بمذاهبهم فقط. والغرض الأساسي، عشان تبقى عارف، أنا يعني أنا غرضي الأساسي في هذا العصر، خد بالك بقى، في النهاية طبعا انا مش عاوز اللي قدامي دول يبقوا مجتهدين ويرجحوا ويجوا بعد كده هم بيرجحوا، وانا مش بطلع ناس مجتهدين بيرجحوا، لا طبعا، ليس هذا هو الغرض، وهذا غرض يعني اكبر من 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 الحالة، والانسان لازم يعرف حدود الحالة اللي هو فيها. لا، انا مش بقول لك كده عشان تجتهد وتيجي بعد كده تقول لي انا ارجح هذا وارجح مذهب الشافعي هنا او مذهب لا لا، انا بعرفك انه تعرف ان الناس دي انهم الى اي حد كانوا ذوي مصداقية وذوي يعني علم مبني على دلائل، ليس علم كده معلق في الهواء، وانما علم مبني على قواعد ودلائل متينة وراسخة. وان انت في يوم من الايام لو حبيت تبقى زيهم لازم تكون مثلهم، هكذا في هذه الاستدلالات الدقيقة الواعية المحيطة بعلوم اللغة وبعلم الأصول وبالعلوم العقلية وبالعلوم وبعلم الفقه وبعلم الحديث. إن وصلت إلى هذه الحالة وأحط بعلم اللغة وحلم، إن أحط اجتهد يا سيدي. لكن أنت، فأنا بعرفك إزاي الناس دي يعني كانوا جادرين بالوصول إلى هذه المرتبة. وبالتالي بالعكس، هذه الكتب يعني تعرف الواحد الحدود اللي هو فيها، وده ممتاز ان تعرف الحدود التي انت فيها، عشان لما تنطلق وتريد ان تستزيد بناء على معرفة حقيقية بوضعك، وتنمو نموا صحيحا سليما، مش نمو كده اخرق ليس له جذر في الارض، وبالتالي تيجي فجأة تبقى امام الناس شيخ من كبار المشايخ او شيخ الاسلام وانت يعني معلوماتك على قدها خالص، وانت مسكين ضعيف يعني مجرد طالب علم بسيط جدا، يعني ان حصلت ان انت تكون طالب علم اصلا. هذه الاشكال اللي احنا بنعاني منه، انه ناس ظهروا ليسوا ذوي قاعدة علمية راسخة، وكمان اصبحوا في يعني وضعوا في مراتب المشايخ الكبار العلماء الكبار. طب ازاي الناس دي؟ لازم تدرس وتفهم ان العملية زي ما انت شايف اهو، لفظة يختلف عليها ويترتب عليها خلاف، ثم مسألة أصولية، ثم حديث مع حديث، في شغلانة كبيرة جدا وضخمة جدا، وليست نفسه اللي هو مجدد 107 باتفاق، مش هم ذكروا المجددين، تذكرون المجددين لكل 100، إن الله يبعث على رأس كل 100 عمن يجدد لهذه. فالإمام السيوطي ذكر المجددين، فجوم عند 107، والإمام الدقيق العيد متوفى عند 702 يعني 702، قالوا هو المجدد 107 ولم يختلفوا عليه باتفاق. هو لا يرجح في هذا الكتاب زي ما انت شايف، يعني ممكن تستشعر، شوف أنا بقولك كأنه يرجح كذا، نستشعر، انا لا يمكن اقول يرجح، خد بالك، انا بقول لك كانه يميل الى كذا، كانه نستشعر من كلامه انه يميل الى كذا، خد بالك كل عباراتنا كده، لأنه ما بيجزمش بآراء هنا، يعني لا يجزم بالترجيح، وهو الإمام دقيق العيد. فما بالك بنا إحنا، وهو الذي قد أحاط بهذه العلوم التي بين عينيه. فإذا المسألة ناخدها بهدوء وبتؤدة، ونفهم ونستزيد، وساعة ما نوصل لدرجة عليا نبتدي. يعني كان الأئمة يعني يحيط بالمذهب، لما يصل إلى درجة عليا من الإحاطة بهذه العلوم يبتدي بقى يطل على المذاهب الأخرى، يطل فيأخذ مسألة مثلا يميل إلى رأي الأحناف في تلك المسألة، يميل إلى رأي المالكية هنا، وبتبقى مسائل غالبا محدودة يعني، واخد بالك؟ بيبقى مذهبه هو الأصل، ثم ولازم حتة إن مذهبك هو الأصل دي لازم تترسخ، لأن المذهب ده ما تكونش بسهولة. المذهب ده عملية، يعني المذهب ده شيء راسخ جدا، وشيء مبني على عمق علمي تحقق في سنوات طويلة. فكونك صاحب مذهب دي يا ريتك تكون صاحب مذهب. يعني الإنسان الذي يكون صاحب مذهب أو له مذهب ده معناه أن وصل لحاجة عالية جدا، أنت صاحب مذهب وتعتنق هذا المذهب، معناه ان انت اخذت بخلاصة فقهية عظيمة جدا وراسخة. يا ريتنا نكون اصحاب مذاهب فعلا، يا ريتنا. كان علماء زمان كلهم اصحاب مذاهب، في عالم زمان من علمائنا السلف لم يكن له مذهب؟ لابد من المذهب عشان انا عباداتي ومعاملاتي تتمشي ضمن قواعد وضمن اسس سليمة منضبطة في المذهب. والمذهب كمان ساعات بيحصل تعارضات، يعني ممكن لو ختم المذهب ده شيء وهذا من شيء يحصل تعارض فيؤدي الى عدم السلامة او بطلان. فلازم الاصل التقيد بمذهب واحد، لان المذهب الواحد ده متناسق مع بعضه. وبعد كده لما توصل لدرجة عليا بقى وتحيط بابن دقيق العيد وباصول الفقه وكده، ابقى يعني ما فيش مانع ان انت بقى تبتدي تطل تعمل اطلالة على المذاهب الاخرى وترى. بس فاحنا لا احنا يعني احنا بهذا الكتاب يعني بنتقدم خطوة على اعتبار، يعني دي دراسة اعتبارية اعتبارا على انكم اغلبكم في الازهر، وان انتم درستم احد المذاهب أحطم به يعني، ولو على سبيل الإجمال، ولو على سبيل الإجمال.